بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الصداق والحباء. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت له: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا، صور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال مالك: وإنما يكون ذلك لزوجها غرم على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ويترك لها ما استحلها به إذا مسها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله ابن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فابتغت أمها صداقها. فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها. فأبت أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهما زيد بن ثابت فقضى ألا صداق لها ولا الميراث. قال: أخبرنا ولها الميراث فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله: كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. قال مالك: في المرأة زوجها أبوها ويشترط في صداقها الحباء تحبأ به، إنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، فإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فله شرطه الذي وقع به النكاح. قال مالك: في الرجل الذي يزوج ابنه صغيرا ولا مال لابنه. قال: فالصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، فإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي كالنكاح ثابت على الولد إذا كان صغيرا، وذلك في ولاية أبيه. قال مالك: ولا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، لأن ربع دينار يجب فيه النصرانية تكون تحت اليهودية أو النصراني فتسلم لا صداق لها. قال مالك: في طلاق المرأة يطلقها قبل أن يدخل بها زوجها وهي بكر، فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه، قال الله في كتابه: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب من في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وذلك الذي سمعت والذي عليه الأمر عندنا.
يعني كل هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بالصداق. ففي الحديث الأول بيان أن الصداق الذي يصدقه الرجل امرأته ليتزوجها ليس فيه نوع معين، فإن أصدقها بيتا أو أرضا أو ثيابا أو أي شيء اتفق عليه فلا بأس، وليس باللازم أن يكون الصداق دينارا أو درهما جنيها أو ريالا، بل ما اتفقوا عليه. فلو كتب لها صداقها سيارة جاز ذلك أو أرضا جاز ذلك. فإن الحديث الأول فيه أن الصداقة كان تعليمها القرآن، ومن هنا أخذ العلماء جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. لماذا؟ لأن القرآن صلح أن يكون عوضا مبذولا في هذا الحديث، فيصح أن يكون أيضا له عوض في التعليم. فإن علم الرجل صبيا وأراد أن يأخذ مالا مقابل تحفيظه للقرآن فلا بأس، فلا بأس بهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مقابل تعليمه للقرآن النكاح، فصح أن يكون في مقابل القرآن عوض، صح أن يكون في مقابل القرآن عوض، لأن القرآن هنا صار صداقا، والصداق عوض لاستحلال الرجل فرج امرأته، فإنه إنما استحل فرجها بما أصدقها. وماذا أصدقها هنا؟ أصدقها هنا تعليمها كتاب الله سبحانه وتعالى، فصح أن يكون القرآن هنا عوضا وعليه. فمن أخذ عوضا على تعليم القرآن فلا بأس بذلك، على تعليم القرآن فلا بأس بذلك. فإن هذا الرجل أخذ عوضا عن تعليم القرآن، ما هو؟ الزواج من المرء. فإن أخذت عوضا عن تعليم القرآن وهو أجر أو مال معلوم يجعل لك، فحينئذ هذا جائز، وهذا من الأدلة القوية على جواز أخذ هذا المال على تعليم القرآن. يبقى بقى أن يكون المال المسمى في تعليم القرآن أجرا، أو أن يكون المال مسمى جعلا أو رزقا، فإن الأولى أن يكون على وجه الجعل والرزق لا على وجه الأجر، هذا الأولى. يعني لو أن المسؤول عن المسجد هنا مثلا قال: نحن عندنا حلقات تحفيظ، من يحفظ أبناءنا من صلاة العصر إلى صلاة المغرب فله 500 جنيه أو 400 جنيه، هذا يسمى جعل أو رزق، والذي يأتي ليأخذ هذا المبلغ لا يتفق ويقول: اجعلوها 700، اجعلوها 1000، اجعلوها كذا، اجعلوها كذا، شأن الإجارة. لا، لو أنها كانت رزقا هذا أفضل. أو يقول الرجل: أنا أحفظ ابني القرآن في الشهر مقابل 100 جنيه، فيأتي واحد يقول: أنا وافقت على هذا، فيكون هذا جعلا أو رزقا مبذولا لا أجرا، متفقا عن الإجارة أن أساوم وتساومني وغير ذلك. هذا هو الأفضل في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن العلماء عبروا عن ذلك بالإجارة أيضا. والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قد بوب في صحيحه بابا في أخذ الأجرة على كتاب الله سبحانه وتعالى، وساق في الحديث الصحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أنا رقوا الرجل اللذيغ لما لدغته ذوات السموم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم في سفر ولم يجدوا من يطعمهم، فلما جاء إليهم مرسل أن سيد الحي قد لدغ، ف فهل منكم من راق؟ فقالوا نعم أيوة منا راق، ولكن اجعلوا شيئا مقابل الرقية. فأخذوا رقاه أبو سعيد وأخذوا مقابل ذلك شياها، ثم أرادوا قسمته فقالوا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جوز هذا. قال ما أعلمك أنها رقية؟ ما أعلمك أن هذه الصورة رقية؟ ما أعلمك أنها رقية؟ فدل هذا على أن الإنسان له أن يأخذ مقابل الرقية، مقابل التعليم، مقابل كذا، له أن يأخذ في ذلك إيه الأجر، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وهذا الحديث دليل على هذا، أن القرآن يصح أن يكون عوضا عن شيء، يكون عوضا عن إيه عن شيء. واحد مثلا يقول له أنا أعلمك قيادة السيارة مقابل أن تحفظني سورة البقرة، قال له ماشي. واحد مثلا يقول له والله أنا هعمل عندك في حقلك يوميا ساعة مقابل أن تعلمني سورة من جزء عامة، يصح. إذن يصح أن يكون القرآن عوضا عن شيء في هذا، أن يكون عوضا عن شيء في هذا. نعم. وفي هذا الحديث أيضا بيان ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى من تيسير أمر الصداق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف على الرجل، وإنما قال له هل معك من شيء؟ قال إزاري، الإزار ما يلبس أسفل والرداء ما يلبس أعلى، مثل ثياب الإحرام، فما كان تحت فهو إزار ما يتزل به، وما كان أعلى فهو رداء. فالرجل هذا عنده إزار يعني قليل الحال جدا، ما يملك شيئا، قال ما عندي إلا إزار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تصنع به؟ إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، التمس شيئا. قال ما أجد شيئا. طبعا اللي بيبحث اللي يقول إن عندي إزار، يعني إحنا الآن ممكن واحد فينا يقول ما عندي شيء، ما عندي شيء، ولكن عنده كثير، لكن هو يقول ما عندي شيء يصلح أن أصدقه في دنيا الناس اليوم، ما عندي 10,000، ما عندي 5,000، ما عندي كذا وكذا، هذا ما عنده شيء. لكن قد يكون عنده أشياء كثيرة جدا لكن لا تعتبر الآن في دنيا الناس في مسألة الصداق. يعني مثلا أجي أقول له والله أنا عندي مثلا مكتب وكرسي وكذا أصدقه إياه، أنا عندي مثلا عباءة أو ثياب أو ملاءة أو غير ذلك مما قد يملك الإنسان وأكثر من ذلك بكثير. فقال لا أجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، حتى الخاتم من الحديد لم يجده، حتى الخاتم من الحديد. فقال صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فدل هذا على أن السلف إنما كانوا يسهلون في هذا الباب، وهذا أفضل ما يكون، وهو الذي به يحفظ الله شباب المسلمين وبنات المسلمين، بدلا من أن يبقى الشاب الآن مطالبا بأن يحصل 50,000 وأكثر وأقل، إذا حسبت ما يدفع من مهر أو شراء أثاث، هذا لو ورث شقة من أبيه، هذا لو بدل له أبوه شقة، أما إذا كان سيقل ببناء شقة فتحدث في عشرات الألوف التي لا نهاية لها، وأين دخله؟ الدخل لا شيء. وهذا من أن الناس يشق بعضهم على بعض ويراعي بعضهم بعضا، ولو أن الناس يسروا في هذا الباب لحصل بذلك خير عظيم. فدل هذا الحديث على أن الصداق يصلح أن يكون خاتما من حديد، يصلح أن يكون إزارا، يصلح أن يكون شيء من القرآن. دل هذا على أنه لا حد لأقل المهر على الصحيح. هل هناك حد لا يصلح أن تنزل المرأة عنه في المهر؟ الجواب الناظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه لا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره. ولهذا قول مالك هنا في الحد ولا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، لأن ربع دينار يجب فيه القطع، يعني مالك رأى أنه أقل حد المهر ربع دينار. ربع دينار ليه؟ لأنه هذا يقطع فيه اليد في السرقة، هذا جعل نصاب السرقة التي تقطع فيها اليد. لو واحد سرق مثلا ربع جنيه نصف جنيه هل تقطع يده؟ لا ما تقطع يده. قلم بجنيه ما تقطع يده، لما تقطع يده في ايه؟ في الربع دينار. في الربع دينار، الربع دينار هذا يساوي كم؟ الربع دينار الدينار يساوي 4 جرامات وقليل، 4 جرامات وقليل وربع مثلا، فربع الدينار يعني جرام من الذهب، فليسرق جراما من الذهب او ما قيمته جرام من الذهب هذا تقطع يده، في اقل من ذلك لا تقطع يده، ولكن يعذر، يعذر ان سرق يعذر، يعذر يعني ايه؟ يعني بما دون القطع، يضربه 10 سياط، يضربه 5 لانه سرق ومد يده فيعذره، ولكن من غير ايه؟ من غير قطع يد. فمالك رحمه الله تعالى راى انه اقل الصداق يكون ربع دينار قياسا على القطع. ونقول وما علاقة القطع ونصاب القطع بالمهر؟ فهذا لا دليل عليه أن يكون فيه ربع دينار، هذا لا دليل عليه. والصواب أنه لا أقل، لا حد لأقل المهر ولا لأكثره. فلو أصدقها خاتما من حديد صح، لو أصدقها كتاب صحيح البخاري صح، لو أصدق تعليم صورة من القرآن صح، كل هذا صحيح، فلا حد لأقل المهر. وهل هناك حد لأكثر المهر؟ فلو أصدق 10 أفدنة مثلا، أصدق 10 أفدنة أو أصدقها 1,000,000 جنيه، هل في ذلك إشكال؟ الجواب لا إشكال في ذلك، ولكن لا ينبغي المغالاة في المهور، لا ينبغي المغالاة، لكن احنا بنتكلم عن الصحة من عدمها والإجزاء من عدمه. يبقى الصواب في مسألة حد المهر أنه لا أقل في حد المهر للأقل ولا للأكثر، فالكل إيه؟ الكل واحد، لا إشكال أن يكون المهر واصلا إلى الدينار أو يكون أكثر أو يكون أقل. نعم. قال سبحانه وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار ده مثل يضرب به لكثرة الماء، وأتيتم إحداهن قنطارا، والمسلمون على شروطهم، واحد يجي يتقدم المرأة يقول لا 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 خذي مثلا قائمة بنصف مليون، وبعدين إذا حصلت فرقة بعد ذلك يجي يقول لك يا شيخ يطالبونني بقائمة الجهاز بنصف مليون، يصح يا شيخ هذا؟ يصح يا شيخ تكون القائمة نصف مليون؟ نعم يا أخويا تصح، وتكون بمليون كمان إذا اشتغلت ذلك على نفسك، يعني يوم أن تزوجت واستحللت فرجها بطل ما شاء الله تتوقع نصف مليون، وتأتي بعد ذلك تقول يصح يا شيخ؟ نعم يصح يا شيخ، يصح نصف مليون والمليون طالما شرطت ذلك على نفسك يصح. وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ إن لقاء واحدا بينك وبين امرأتك يساوي الدنيا وما عليها. لكن مع ذلك نقول المسلمون على شروطه، ولهذا مسائل القائمة وخلافه لا هي من الإسلام ولا هي مما ينافي الإسلام، طالما العوض مباح، طالما ما كتبت خمرا، ما كتبت سجائر، ما كتبت نصف مصنع دخان، طالما أن المبذول مباح خلاص لا إشكال في ذلك. لكن الإسلام يدعو إلى التيسير، ما يدعو إلى هذا الذي يفعله الناس، يدعو إلى التيسير، لكن من جهة الصحة من عدمها، الجواز من عدمه أو غير ذلك، واحد يقول لك أنا قادر يا أخي، أنا سأكرم امرأتي، يا امرأتي أنا سأتي لك ب5 كيلو ذهب مش ب5 جرام، خلاص وتقول له هذا حرام، وتأتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. والمسلمون على ما اشترطوا على ذلك، المسلمون على ما اشترطوا، قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. شوف واحد يعمل عندك في الحقل بشرط، يجب عليك أن تفي بالشرط، عمله ب50 جنيه 100 جنيه، يجب في تجارة في أي شيء يجب عليك أن توفي بالشرط، فإذا واجب عليك الوفاء بالشروط في مثل هذه الأشياء فأحق ما توفي به الشروط ما كان عوضا عن فرج محرم لا ينبغي أن تنظر منه إلى شيء. فكون المرأة قد بذلت لك ذلك، ولهذا الحمد لله لا تباع الفروج ولا تستأجر الفروج. ولهذا نكاح المتعة باطل، نكاح المتعة أن يكون بذلك للمهر أو للمال مقابل مدة من الزمان تستمتع بالمرأة بها، ولو كانت المدة 10 سنين 20 سنة 30 سنة 100 سنة فالعقد باطل، لأن الفروج لا تبذل هكذا. الفروج ما تؤجر، أعظم شيء البيوت تؤجر، السيارات تؤجر، كل شيء ممكن أن يؤجر طالما أنه عين مباحة أو عمل معلوم، إلا الفرج، الفرج ما يؤجر، الفرج مصون. ولهذا ذكر الله به يوم أخذ الحقوق وعدم أخذها فقال وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض. إزاي تستحل شيئا من مهر المرأة وأنت قد استحللت ما هو أعظم من ذلك، الفرج الذي لم تظهره المرأة لا لأب ولا لأم ولا لأخت ولا لأخ ولا لأحد على الإطلاق، إنما بذلته لك متطوعة، يعني تطوعها نفسها في ذلك، لأنه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وأيضا لا يحل نكاح الشغار اللي هو إذ البدل أنكحك أختي على أن تنكحني أختك، لا يجوز، لأن الفروج أيضا أكرم من هذا وأصون من هذا، فشأن الفروج عظيم. فإذا اشترطت على نفسك قيمة جهاز بنصف مليون نعم تلزمك، وما إيه تلزمك هذه، طالما اشترطت على نفسك هذا هذه تلزمك. فالمسلمون على شروطهم، وإن حق ما وفيتم بالفروج الشروط الفروج. ذكر الإمام مالك أيضا أثرا عن سعيد بن المسيب أنه قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها، رجل دخل بامرأة فوجد بها عيبا كالجذام والبرص والجنون وغير ذلك، فماذا يصنع؟ طبعا سيتركها. قال فلها صداقها، مسها يعني جماعه، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها، لها الصداق بما مسها، ويرجع بالصداق على من غره إن كان الأب عالما بذلك، الولي عالم بذلك، فإنه يأخذ الصداق هذا من وليها، فعلى من غره في هذا الغرامة مقابل هذا الصداق، ولها الصداق بما مسها من فرجه. وعليه صار هذا قاعدة في العيوب، إذا تزوج إنسان امرأة بها عيب خفي، هذا العيب خفي، لكن لو كان مثلا الجزام في الوجه وهو نظر وافق على هذا ليس له أن يرجع. لو قالك والله أنا بعد الزواج يعني ما طوعتني نفسي أن آتيها وكذا ولا أعيش معها، طيب لكن هذا العيب في الوجه ظاهر وأنت وافقت على هذا، فطالما وافقت على هذا ليس لك أن ترجع، لها مهرها وصداقها وليس لك أن ترجع في شيء من ذلك. لكن لو كان هذا العيب خفيا فإنه يرجع على من إيه؟ يرجع على من غره في ذلك. أيضا فيما يتعلق بالصداق ذكر أثر نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله ابن عمر، ابنة عبيد الله بن عمر تحت ابن لعبد الله بن عمر، فمات اللي هو الابن يعني ولم يدخل به ولم يسمى لها صداقا، فابتغت أمها الصداق، أمها لها ابنة زيد بن الخطاب اللي هي تبقى ابنة ايه عم عبد الله بن عمر، قالت أنا عايز صداق ابنتي، أريد صداقة ابنتي، وكانت ابنتها قد عقد عليها لابن عبد الله بن عمر، قالت أنا أريد الصداق. فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق، ليس لها صداق، هي ماتت، مات الولد ولم يسمي الولد لها صداقا، مات ولم يسمي لها صداق. فقال ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، احنا لا نحتاج احد يقول لنا ادفعوا ما عليكم، لو كان لها صداق لم نمسكه. فابن عمر ما يجحد حقوق الناس، ابن عمر انما يفتي نفسه بما يعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان لها صداق انا ما احوجك الى ان تسأليني اياه، لو كان لها صداق، لكن ليس لها صداق، ولم نظلمها، ولم نظلمها، فأبت أن تقبل ذلك، أبت أن تقبل ذلك، يعني وكأنها قالت يمكن لعله لأنه ولده فأفتى بذلك، فلم تقبل ذلك، فجعلوا بينهما زيد بن ثابت، قالوا خلاص نتحكم إلى مين؟ إلى زيد بن ثابت. وابن عمر من مجتهدي الصحابة، من علماء الصحابة المعروفين، لكن خلاص أنت من حقك هذا، ما قال ابن عمر أنا العالم أنا كذا، لا، طالما أنها رفعت نفسها إلى آخر هذا باب قضاء، ولو أنني أقاضي شيخي ومن هو أعلم مني، إذا لم أقنع بذلك بكلامه وأرفع الأمر إلى القاضي أو إلى من يحكم بيننا لا إشكال. فقضى زيد بن ثابت ألا صداق لها ولها الميراث، إن ما لها صداق ولها الميراث. وعلي يا أخواني الذي يعقد على امرأة فله حالتان، إما أن يطلقها ثم إما أن يموت عنها، لا حالتان، إما الطلاق وإما الوفاة. فما الحكم إذا طلق وما الحكم إذا توفي؟ الحكم إذا طلق يترتب أيضا على صورتين، طلق وقد سمى لها، طلق ولم يسم له. إن طلق وقد سمى لها، قال المهر 10,000 5,000 20,000 كذا، فإن طلق قبل الدخول وقد سمى لها فنصف ما سمى، فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بدي عرضة النكاح، إلا أن الرجل يقول لا خذي كل شيء، أو يتقول أو وليها يقول لا أنا لا أريد شيئا، فيبقى إن سمى صداقا قبل الدخول وطلق يبقى لها ماذا؟ النصف. طيب إن طلق ولم يسمي لها صداقا، إن طلق ولم يسمي لها صداقا فلها المتعة، المتعة يعني مبلغ على حسب يسار الزوج وإعساره، يعطيها 5,000 يعطيها 2,000 يعطيها 10 على حسب يساره وإعساره، هذا إذا طلق قبل الدخول، فيما إذا سمى وفيما إذا لم يسمى. تطلق قبل، توفي قبل الدخول، توفي، إن توفي قبل الدخول فإما أن يكون أيضا قد سمى وإما ألا يكون قد سمى. فإن سمى قبل الدخول وتوفي فماذا لها؟ لها النصف ولا لها المتعة؟ توفي قبل الدخول وكان قد سمى لها، سمى لها 50,000 مثلا، لها النصف ولا لها متعة؟ النصف الميراث، ها الكل، ها الكل وزاري، ها موافقون؟ إن توفي قبل الدخول فلها المهر كاملا، إن كان قد سمى لها فلها المهر كاملا، فيستقر المهر كاملا بالوفاة، بالدخول، بالخلوة على الصحيح المأمون. يستقر المهر كاملا بالوفاة، بالدخول بها، بالخلوة بها المأمونة على الصحيح، هنا يستقر المهر كاملا. ولها الميراث، يعني لو ولد عقد على بنت مثلا في القاهرة أو في المنصورة في قاعة هناك، وهم جايين حصل حادث فانقلبت السيارة مات الولد، يعني الولد جايب السيارة بعد ساعة واحدة مات، يبقى لها مهر كامل وترث منه، وعلي العدة 4 أشهر و10، هذا في حالة الوفاة. يبقى إذن بينا ما كان فيه الطلاق قبل الدخول أو الوفاة قبل الدخول مع الحالتين، ما إذا سمى لها مهرا أو إذا لم يسمي لها إيه؟ إذا لم يسمي لها مهرا. الإيه؟ ما لها علاقة ببرو عبدالبرو ابن واشق؟ خلاص لم يسمي في حديث ابن عمر، لم يسمي، إنما الكلام في من سمى. في إيه؟ لكن بروع حديث بروع، في حديث بروع لم يسمي ومات عنها قبل الدخول ولا بعد الدخول، ايه فلها يبقى لها مهر المثل. الايه طب شوف اثر بروع، اكان قبل الدخول ام بعد؟ طيب كان قد سمى ولا ما سمى؟ لم يسمى له، عندك لم يدخل بها الايه؟ تمام. فقضى له من؟ ابن مسعود قضى له تقريبا. لا هات الرواية اقرأ، هات الرواية اقرأ له. تمام. هذا إذا لم يسمى لها يجعل لها مهر المثل، إذا لم يسمى لها يجعل مهر المثل، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. والصواب وما ذهب إليه ابن مسعود في هذا القضاء، وما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه، الصواب ما ذهب إليه ابن مسعود في قضاء في بروع في من لم يسمى لها مهر، إذا سمي كما قلنا ثم توفي فلها المهر كاملا إذا سمي، أما إذا لم يسمى ف مسألة خلافية. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قضاء بروع بنت واشق أن لها صداق المثل، أن لها صداق المثل. حديث ابن عمر هنا وحديث زيد بن ثابت أنه ليس لها شيء وأن لها الميراث. قضاء ابن مسعود رضي الله عنه قضاء صحيح في المفوضة، يسمونها المفوضة أو التي لم يسمى لها مهر، أما ما سمي لها مهر فلها المهر كاملا، هذا قضاؤه، وهذا قضاؤه هو الصواب، أصوب من قضاء ابن عمر رضي الله عنهما. لكن المسألة خلافية في من لم يسمى لها مهر، في من لم يسمى لها مهر، فإن سمي لها مهر فيكون لها هذا المهر كاملا، ولا يتنصف هذا المهر بالوفاة، إنما يكون لها المهر كاملا. نعم يا القولان فيها، لكن قول ابن مسعود هذا القول اللي هو أوفق بالنص، لأنه ذكر حديثة ألا وهي حديثة بروع بنت واشق رضي الله عنها، وهذه الحديثة تقدم على اجتهاد المجتهد، على اجتهاد المجتهد، لأنه لا اجتهاد في مولد النص. لكن لعل هذا خفي على يعني بعض الصحابة، خفي عليهم هذا وعلمه ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ايضا ذكر هنا الامام مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشروط، يعني اذا شرط عن نفسه شيئا يعطيه اياها انه يجب عليه ذلك. قال مالك: في المرأة يزوجها ابوها ويشترط في صداقها الحباء تحبأ به، انه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغته، فان فرق زوجها قبل ان يدخل بها فله شرطه الذي وقع به النكاح. يعني ايما شيء اشترطه الزوج على نفسه حال النكاح وجب الوفاء به. في مسألة تتعلق بمثل هذا وهي من المسائل ايضا المشكلة الان والتي يحصل بها خلاف بين الناس، مسألة قائمة الجهاز. هل قائمة الجهاز تتنصف اذا طلق قبل الدخول؟ يعني معلوم الناس، واقع الناس اليوم انه هو اذا عقد جعل ايصال امانة مثلا او دفع مهرا، اما يدفع المهر مثلا 20,000 او يأتي بالذهب 20,000 ثم يكتبون قائمة بمثلا 100,000 او ايصال امانة بقيمة القائمة الى ان تكتب القائمة بعد ذلك. طيب اذا حصل طلاق قبل الدخول الذي يتنصف ماذا؟ 20,000 ام يتنصف 20,000 بالاضافة الى قائمة الجهاز او قيمة قائمة الجهاز؟ هنا اشكل هذا الامر، لهذا اختلف المفتون في مثل هذه المسألة. فمنهم من يقول في هذه الحال انما يفتى بهذا، ان تكون قائمة الجهاز مضافة الى 20,000 لان كل هذا هو الصداق، فالصداق 20 زائد قائمة الجهاز فتنصف. وقال اخرون انما الذي يتنصف 20,000 المسمى يسميها نسب المهر او شبكة او هدية او غير ذلك مما سمي في هذا. واما قائمة الجهاز، هذه القائمة انما هي ملك للمرأة لكن بعد البناء بها، ولهذا ما في احد يأتي بشيء للمرأة بعد العقد من قائمة الجهاز، انما هذا عند البناء، عند البناء به، ولهذا يكون ذلك شرطا اذا بنى بها، ولو لم يتلفظ به فهو شرط عرفا. وهذا القول هو الذي يترجح لدينا، ان الذي يتنصف انما هو ما افترض عليه من 20,000 او 30,000 او اقل او اكثر، واما قائمة الجهاز فهذه لا تتنصف، انما الذي يتنصف هذا فقط. ليه يا اخواني؟ لان قائمة الجهاز انما اولا قائمة الجهاز بيجعل فيها ما اتت به هي. طيب وهي لم تأتي بشيء، قائمة الجهاز ديت احنا نقول هنعمل قائمة مثلا ب 150,000 او ب 100,000، ال 100,000 هذه هتجد فيها ايه؟ هتجد فيها مثلا 70 من الرجل و 30 من المرأة او 50 و 50. كيف ادفع انا الان ما ستأتي به المرأة بعد ذلك ويتنصف هذا علي، والمرأة لم تأتي بشيء وانا لم آتي بشيء، ادفع قيمة هذا ايه؟ لكن معنى قيمة الجهاز يعني ما يكون في بيت المرأة من جهاز وغير ذلك وما تأتي به بالإضافة إلى الذهب، كل ذلك يكون ملكا لها لا يجوز للزوج أن يتصرف فيه. وعند الطلاق فالمرأة مخيرة بين أن تأخذ قيمته مالا وبين أن تأخذ الأثاث نفسه. يبقى هذا إذا دخل، إذا بنى بها يبقى هذا شرط عند البناء. أما أن يكون هذا مطلقا، بمعنى أنه إذا عقد عليه ثم تلقى في اليوم الثاني لقول تتنصف. تنصف إيه؟ هي أتت بشيء، هي لم تأتي بشيء، هي لم تأتي بشيء. فالذي يتنصف هو ما اتفق عليه مما يسمى مهرا أو مما يسمى شبكة في بعض الأماكن، مما يسمى شبكة أو إيه أو مهر. نعم. أما قائمة الجهاز هذه مشترطة في العرف إذا بنى إيه، إذا بنى بها. تخير بين الأثاث أو القيمة إذا كان هذا شرط، أما إذا ما كان شرطا تأخذ الأثاث فقط، تأخذ الأثاث فقط إذا ما كان فيه شرط. أما إذا كان فيه شرط، يعني الآن صاروا يكتبون في قائمة الجهاز المرأة مخيرة بين أن تأخذ هذا كله وبين أن تأخذ الأثاث أو تأخذ قيمته. نعم. إيه في حال أخذه حتى لو تلف، لأنه بيستعمل، يعني تأخذه مستعملا إلا إذا هو تعمد إتلافه. إذا كان الإتلاف من الزوج بيأتي بعوض، بيأتي بعوض ذلك. نعم. لا، هو على حسب اللي اتفق عليه. هم اتفقوا على ان المهر 20,000 واعطاها 20,000 وراحت اشترت الذهب، ولا اتفقوا المهر 100 جرام؟ اذا اتفقوا المهر 100 جرام يبقى يتنصف 100 جرام. اذا اتفقوا المهر على ان المهر 30,000 يبقى يتنصف 30,000 على حسب. يعني هل تحسب جرامات ولا فلوس؟ نقول حسب اللي اتفقوا عليه. اتفقوا عليه ان كان اتفقوا على الجرامات، ان صداقها 100 جرام، اذا الذي يتنصف 100 جرام. اما اذا اتفقوا على انه المهر 30,000 يبقى يتنصف 30 ايه، 30,000. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم. يشترط رضا المرأة؟ كيف يشترط رضا المرأة؟ لم يشترط، يعلم الرضا، يعلم الرضا، لأن لو لم ترضى لما وافقت، لكن يعلم الرضا، يعلم بذلك الرضا. نعم. إن النفس تطلع على حالها إماما وهي تريد زوجا، ولهذا لما قال ذلك لم تعترض المرأة، لأن الرجل قال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. المرأة لو كانت تعترض لقالت لا يا رسول الله لا تزوج، فسكتت وسكتوا على يدل على رضاها، أو أنها تكلمت ولكن الرجل ما غدر. المهم أن الرضا معلوم يقينا يعني.